بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قبل أن نبدأ في الدرس نعلن عن درس إن شاء الله تعالى، سيكون الساعة 7 في تعليق على زاد المستقنع، يكون الساعة 7 إن شاء الله تعالى صباح. قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، الآية. قال رحمه الله: احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فيها، أو فإن فيها فوائد كثيرة. هذه الآية آية تسمى آية الدين أو آية المداينة، وهذه الآية احتوت إلى عدة مسائل فقهية أمر الله عز وجل بها أو شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا هذه المسائل وجعلها معنى كتبها مسألة مسألة، معنى أخذ فوائد من هذه الآيات. إن شاء الله تعالى نذكر هذه الفوائد التي ذكرها الشيخ ونوضحها بإذن الله. قال: منها جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز، لأن الله عز وجل أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان. وهذا جواز المعاملات في الديون، والديون إما يكون دينا في الذمة بعين، وهذا هو السلم، وسنذكر ما هو مراد بالسلم، أنا دين بعين، أو يكون عين بعين وهو البيع، مبادلة عين بعين فهذا البيع، أو مبادلة عين بدين فهذا السلم، لكنه بشروط. وأيضا الأمر الثاني دين بدين، دين بدين، وهذا إن كان مؤخر بمؤخر فهو يعتبر داخل في الربا، وقد جاء عند أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، لكنه ضعيف، وحمله العلماء على بيع المؤخر بالمؤخر، معنى بيع دين مؤخر أيضا بثمن مؤخر، وهذا هو الذي يسميه العلماء ربا الجاهلية. فإما أن يكون بيع عين بعين، مبادلة مال بمال، أو عين بعين، العين معناه الشيء الحاضر الموجود، فهذا هو بيع. وإن كان بيع بدين، معناه أقصد عين بدين، فهذا سلم، وهو أن يسلم رأس المال على دين في الذمة، موصوف في الذمة، أن يسلم رأس المال، يعطيه رأس المال عن المال الذي سيشتري به، لكنه موصوف على شيء موصوف في الذمة. إن كان هذا الدين على أو هذا الدفع العين على شيء معين فإنه يعتبر بيع، إن كان هذا شخص يملكه فهو بيع صحيح، وإن كان لا يملكه فهو بيع غير صحيح، لكن السلم غالبا لا يملكه لكنه جوزه الشرع، يعطيه دين معنى يعطيه مالا على دين مؤجل في الذمة، موصوف في الذمة، معنى موصوف في الذمة أي موصوف معنى أعطاه أوصاف هذا الشيء الذي يريده، لكنه ليس في نفس الوقت وإنما بعد ذلك، معنى يؤخره إما يوم إما أكثر. وهذا الذي كان يتبايع به أهل المدينة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية نزلت في السلم الذي كان يتبايع به أهل المدينة، يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسلف فليسلف في كيل معلوم ووزل معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون الأمر واضح، فإذا أراد أن يسلف يدفع أولا ماله النقد الذي سيأتي به بهذا الذي يريده، ثم يتفق مع هذا الذي مثلا سيأتي له بهذه البضاعة، سواء كان يتفق معه على أشهر على سنوات على أيام، فيصف له هذه البضاعة التي يريد أن يشتريها، مثلا يقول له أريد سيارة نوع كذا ولونها كذا، ويعطيه الأوصاف التي تميزها عن غيرها، ثم يقول له أريدها مثلا بعد شهر أريدها بعد أسبوع، فلا بد أن يكون أجل معلوم. لكن إذا كان توكيلا، أنا إذا كان ليس بيع وإنما هو توكيل، هذا ما في شيء جائز، معنى لا يشترط أن يكتب أجل معين، أنا مثلا يقول له يوكل إنسان كما هو معلوم الآن، يقول له أريد سيارة كذا وكذا، اذهب واشتري لي هذه السيارة، حتى ولو كان مثلا بعيدة، اشتر لي هذه السيارة مثلا من السعودية من كذا، فهذا جائز، هذا توكيل، معنى ما يشترط أن يقول مثلا لابد أن يكون أجل معلوم، لا، وإنما هذا في السلم، في السلم والبيع يكون لابد أن يكون أجل معلوم، معنى ما يقول له متى ما جئت بها تأتي بها، لا، لابد أن يكون الأجل معلوم، مثلا يحدد أنه شهر أو ثلاثة أشهر أو كذا، واختلفوا فيما يؤول إلى المعلوم. طيب، فهذه الفائدة الأولى من هذه الآية، أن هذه الآية دلت على جواز السلم، وجواز أيضا كذلك المداينة، وجواز المداينة أن الإنسان يستدين من غيره، يأخذ مال يقترض مال من غيره. وهل هذا جائز على الإطلاق؟ فالصحيح أنه ليس على إطلاق، وإنما جائز لمن أراد أن يؤدي هذا الدين واحتاج، معنى ليس لكل أحد أن يستدين ويلعب بأموال الناس، لا، لكنه إذا احتاج إلى الدين يستدين، لكنه في نيته أنه سيرجع هذا الدين. لهذا جاء في حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عز وجل عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، فلهذا فتكون نيته أنه يؤدي هذه الديون، لا كما بعض الناس مثلا تجد يستدين وهو ليس في نيته أن يؤدي، ليس في نيته أن يؤدي، وهو يعلم أيضا أنه ما يستطيع أن يؤدي، وإنما فقط يريد أن يأخذ أموال الناس، لكن إن احتاج واقترض، معنى حاجة ألمت به واقترض، لابد أن يجعل في نيته أنه متى ما يسر الله عز وجل له هذا الدين فإنه يؤديه. طيب، قال وأما من ناحية المقرض نفسه، المقرض الذي يقرض الناس، هذا عمل حسن ومستحب لمن كان عنده مال أن يقرض إخوانه وأصدقائه ومن يطلب من المسلمين يقرضه بهذا المال، لكن لا يجعل مثل ما يفعل البنوك الآن يقرضه لأجل الربا، يقرضه لأجل الربا، وإنما يقرضه قرضا حسنا لأجل أن ينتفع بهذا المال ثم يرجعه له مثل ما أقرضه. وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند البزار والطبراني وغيرهما وابن حبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقرض إنسانا مرتين فكأنما تصدق عليه، إذا أقرضه مرتين فكأنما تصدق عليه. وهذا الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، ورجح الدارقطني والبيهقي الموقوف، لكن كثير من أهل العلم يقولون هو في حكم المرفوع، أنا يعمل به على أنه مرفوع، وهو في أجر المقرض، لأنه حتى لو لم يثبت هذا الحديث فهو عمل حسن، لأنه من باب التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. قال: ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات. أنا تسمية الأجل في المداينات، لأن الله عز وجل قال: إلى أجل مسمى فاكتبوا، فالدين لا بد أن يكون إلى أجل مسمى، لا بد أن يجعل له أجل حتى لا يختلف مع هذا الذي أخذ الدين، لا يختلف معه بعد ذلك. فيسمي الأجل إما مثلا سنة، إما أربعة أشهر، إما كذا، أو مثلا يقول هذا التسمية إلى أجل معلوم، قد يكون مجهول لكن يقول إلى معلوم، مثلا عند أن تنضج الثمار، أنا يعرف نضج الثمار في شهر كذا وكذا، فيجعل هناك علامة تدل على شيء يؤول إلى علم. طيب، فقال: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإيجارات. أنا لأن الإيجار يعتبر مثل الدين، فيعتبر بأنه لابد أن يقيده بأجل، مثلا بعد شهر، بعد سنة تدفع إيجار هذا البيت، أو الانتفاع كذلك، كم سيكون هذا الانتفاع بالإيجار، معنى يعطيه أجلا معينا، لأنه لو أعطاه أجلا مفتوحا فهذا قد يكون فيه شيء من الغرر، قد يكون فيه شيء من الغرر، فلهذا لابد أن يقيد هذا الدين بأجل، إما بشهر أو بسنة أو بغيره مما يتفق عليه. أنا ما يقول له مثلا: اسكن أنت في البيت ثم بعد ذلك نتفاهم. إن كان مثلا أنا أراد أن يتفاهم على ما اتفق عليه الناس وعلى ما هو موجود في البلاد فهذا ما في شيء. أما مثلا يأتي بشيء آخر يقول: خلاص أنت الآن سكنت مثلا شهر ونصف فهذا عليك كذا وكذا، فهذا خطأ. لكن إذا كان على المعلوم عند الناس والمتعارف ما في شيء، فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا. قال: ومنها أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. أنا إذا كان أجل الدين مجهولا فإنه يكون غرر، فإن قيده، أنا إن قيد هذا الدين بشيء بأجل معين فإنه إن جاء الأجل يسدد، وإلا أنظره، وإلا أنظره إذا كان معسرا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أنا إذا كان معسرا ما استطاع أن يسدد هذا الدين فإنه ينظره حتى يتفق معه يسر فيسدد هذا الدين، ويتفق على هذا الإنظار، يتفق على هذا الإنظار إلى أجل، مثلا ينظره شهرين، ينظره سنة وهكذا. قال: ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، كالذي للعبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوي الوجوب وقد يقوي الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر قولا اجتهد فيه فجعل الديون على قسمين. هناك ديون يجب أو كتابة الديون على قسمين: قسم يجب فيه الكتابة، بل ثلاث أقسام: قسم يجب فيه الكتابة، وقسم يقارب الوجوب، وقسم معناه بالاستحباب. وهذه مسألة كتابة الديون قد اختلف العلماء فيها، أي في وجوبها، فمن العلماء من قال بوجوبها وهو قول الحنفية، والمشهور عند أحمد وكذلك قول مالك والشافعي أنه مستحب. لكن ما الذي صرف هذا الوجوب؟ لأن الله عز وجل قال هنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا أمر بالكتابة، فما الذي صرفه؟ فمنهم من قال أنه صرفه قول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهنا قالوا أن الله عز وجل جعل ذلك على سبيل الأمانة، إن كان أمن صاحبه فله أن لا يكتب، إن أمن صاحبه فله أن لا يكتب، وإن لم يأمنه فيكتب. فدل على أن الأمانة هنا، بعضهم يقول أنها نسخت، كما جاء عن بعض السلف، جاء عن قتادة وغيره، أنها نسخت الوجوب. والمراد بالنسخ هنا المراد معنى بالتخصيص، أو المراد بصرف الوجوب إلى الاستحباب، فقالوا بهذه الآية. ومنهم من قال أن معاملات الناس من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها كتابة، معنى مما يصرف الوجوب إلى الاستحباب. قالوا أنه في معاملات النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في المعاملات التي كانت من قبل، ليس فيها كتابة، لأن الناس ما كانوا يكتبون غالبا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. فلهذا تجد أنهم لا يتعاملون دائما بالكتابة. ومما يدل على ذلك أيضا بيع النبي عليه الصلاة والسلام ودينه في أمور كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري لما اشترى من الأعرابي الجمل ولم يعطه مالا، ووعده أن يعطيه في المدينة، فلما جاء إلى المدينة فقال للأعرابي: هات جملي، معنى هذا الذي اشتريته منك. فأنكر الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه، أنكر الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه، وكأنه يريد أن يبيعه بأكثر. فشهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه اشترى، فقال: وهل حضرت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا. فقال: هل حضرت هذا البيع؟ قال: لا، بتصديقك فنحن نصدقك بما يأتي من الله عز وجل، فكيف لا نصدقك في مثل بيع وشراء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك في خزيمة. فكانت شهادة خزيمة بشهادتين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أن وجه الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب هذا الدين، فدل على جواز البيع بدون كتابة. لكن كما قال المؤلف رحمه الله: إذا كان هناك الأمور لا تحفظ إلا بكتابة، وإلا ضاعت، فوجبت الكتابة. وهذا كما قال: إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية، كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، أنا يحفظون ما عندهم من أموال اليتامى أو أموال الأوقاف، معنى الوقف الذي يأتي لا يخلطه مع أمواله، أن إذا كان ناظر للوقف وهناك أموال تأتي من الأوقاف، فينبغي أن يسجل هذه الأموال حتى لا تضيع، وحتى لا تختلط مع ماله، فيأتي مثلا يأتي من العمارة هذه كذا وكذا في كل سنة فيكتبه، ومن العمارة الثانية كذا وكذا، أو من المزرعة الفلانية التي للمسجد وقف مثلا خرج منها كذا وكذا، فلا بد أن يقيده حتى لا تضيع الحقوق. ولا أيضا كذلك تؤكل أموال الأوقاف بغير حق، وكذلك أيضا الوكلاء لغيرهم، فإنهم أيضا يجب أن يقيدوا ما يأخذونه وما يأتي من أموال الناس. وكذلك الأمناء الذي يؤمن على شيء فإنه أيضا يكتب هذا المال الذي عنده حتى إذا جاء صاحبه عرف أنه أعطاه كذا وكذا إذا كان سيلتبس. وأما إن كان لا يلتبس عليه فإنه لا بأس بذلك. فالكتابة إذا أمن الضياع أو إذا تؤكد هناك من الضياع لهذه الأموال فتجب هذه الكتابة، وهذا من باب الوسائل لها حكم، لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، لأن إذا كان سيؤدي إلى حرام وضياع الأموال فإنها تكتب، يجب أن تكتب هذه الأموال. قال: وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضا للعبد، فقد يقوي الوجوب وقد يقوي الاستحباب. معنى هناك حق لأحد الناس، حق خالص، فهل يكتبه حتى يعرف حقه أم أنه له أن لا يكتبه؟ فهنا يقول الأولى أنه يكتبه، لأنه قد يضيع حق هذا الإنسان، قد يموت هؤلاء الشهود ويضيع حقه. قال: بحسب الأحوال المقتضية لذلك. فمن بعض المسائل يكون هذا الحق واجب أن يكتب حتى لا يضيع، أو أن ضياعه صار كالمحقق، ضياعه صار كالمحقق، فهنا هذا الأمر يقوي الوجوب. وإن كان ضياعه ليس محققا بل حفظه أقرب إلى التحقيق فإن هذا لا بأس ألا يكتب. قال: وعلى كل حال، فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله، ولهذا تضيع الأموال العامة بسبب التفريط. تضيع الأموال العامة أي مثلا أموال الحكومات، أموال كذلك ما يؤتمن به الإنسان في أمور الأوقاف وغيرها من هذه الأموال، تضيع بسبب التفريط، بسبب عدم حصر هذه الأموال، فتجد الإنسان يأخذ من هذه الأموال دون رقيب ولا حسيب، ما في أحد يحاسبه، فيأخذ من هذه الأموال ما شاء، وهذا هو الغلول. قد يكون في نيته أنه سيدفع هذا المال الذي يأخذه، أنا يكون في نيته أنه سيدفع هذا المال، لكن بعدم الكتابة فلا يدري كم أخذ وكم ترك، فتضيع هذه الأموال بسبب عدم خشية الله جل وعلا ومراقبة الله جل وعلا في مثل هذه الأمور. فهذه بعض الفوائد التي ذكرها المؤلف، وإن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.